الرحيم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة 62. قال السيد الماتن وعلى الله مقامه: يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها، وإن لم يعلم أو وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي، بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا ولو كان بعد العلم والعمل. الذي أفاده السيد أعلى الله مقامه الشريف في هذه المسألة هو عبارة عن أمرين: الأمر الأول الفتوى، والأمر الثاني الاحتياط في المسألة. أما ما يرتبط بالفتوى فقد أفاد بأن المقلد في مسألة البقاء يجوز له أن يبقى بمجرد أن يتحقق منه الالتزام، فمتى ما التزم بتقليد شخص ولو تحقق هذا الالتزام مثلا بأخذ الرسالة العملية ثم توفي ذلك الشخص جاز له أن يبقى على تقليده، ولا يكون تقليده حينئذ تقليدا ابتدائيا. وأما ما أفاده في الأمر الثاني وهو الاحتياط في المسألة فقال بأن المكلف لو لم يعلم بالمسألة أو أنه علم بالمسألة ولكنه لم يعمل بالمسألة فإن الأحوط استحبابا أن يعدل إلى الحي ولا يبقى على تقليد الميت، بل العدول إلى الحي مطلقا على وجه هو الأحوط استحبابا، فلا يبقى على تقليد الميت بالمطلق بل يعدل إلى الحي. وسيأتي إن شاء الله ما يرتبط بذلك. هذا ما أفاده الماتن رضوان الله تعالى عليه. وأما السيد الشارح قدس الله نفسه الزكية فقد اختلف مع الماتن رضوان الله تعالى عليه في كلا الأمرين، هم في الفتوى هم في الاحتياط. ومحصل ما أفاده السيد الشارح قدس سره يبتني على أمور أربعة ينبغي أن تؤخذ مفروغا عنها. الأمر الأول هو أن التقليد كما مر علينا سابقا مما اختلف في حقيقته، فهل هو من مقولة الالتزام أم هو من مقولة العلم أم هو من مقولة العمل؟ فبعض يرى بأنه من مقولة الالتزام، والمراد من الالتزام كما ذكرنا الالتزام القلبي ليس إلا، وبعضهم يرى بأنه من مقولة العلم فيتحقق التقليد بالعلم بفتوى الفقيه، بينما البعض يرى بأن التقليد من مقولة العمل، فمن غير عمل لا يتحقق تقليد. وهذا ما بنى عليه السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه، وذكرنا في محله بأن البناء على أن التقليد بمعنى واحد في جميع الموارد ليس متجها، بل يختلف معنى التقليد من مورد إلى آخر، إذ أن التقليد في كل مورد يترتب عليه أثر بلحاظ معنى من المعاني، هذا تقدم الكلام فيه. ولكن الذي يهمنا هاهنا أن التقليد بنظر السيد الشارح قدس سره هو عبارة عن العمل. الأمر الآخر أو الأمر الثاني عفوا هو أن المنع من تقليد الميت لا دليل عليه إلا الإجماع. الدليل الذي دل على عدم جواز تقليد الميت هو عبارة عن الإجماع، فالدليل نستطيع أن نقول عنه بأنه دليل لبي وليس دليلا لفظيا، بل إن الأدلة اللفظية تخدم الجواز بما لها من الإطلاق بناء على انعقاد الإطلاق لها، فإنها تخدم القول بالجواز. إذن الدليل العمدة الذي يمكن الاعتماد عليه في المنع من تقليد الميت هو عبارة عن الإجماع، وأشرنا أيضا سابقا إلى وجود دليل آخر وهو عبارة عن أصالة التعيين، وهو عبارة عن أصالة التعيين فيما لو وصلت النوبة إلى دوران الأمر بين التعيين والتخير، فإن أصالة التعيين ربما يقال بجريانها في المقام، ومقتضى جريانها في المقام هو لزوم تقليد الحي. ولكن أيضا تقدم كلام بأن أصالة التعيين في جانب الحي معارضة بأصالة التعيين في جانب الميت إذا كان أعلم من الحي، وعلى أي حال تقدم الكلام حول ذلك. المهم هنا بأن الدليل الذي لا معارض له هو الإجماع، الدليل الذي لا معارض له هو الإجماع. الأصل الرابع أو الأمر الرابع، الأمر الثالث عفوا، الأمر الثالث الذي ينبغي التنبه له هاهنا هو أن المصحح للتقليد البقائي الاستمراري هو عبارة عن أحد دليلين. دليل الأول هو عبارة عن استصحاب الحجية، والدليل الثاني هو عبارة عن بناء العقلاء، فإن العقلاء بانون على ماذا؟ على البقاء، على الأخذ برأي من رجعوا إليه فيما لو عرض عارض وتوفي ذلك الشخص، كما لو رجعوا إلى طبيب مثلا أو إلى مهندس وأعطاهم الطبيب وصفة ثم توفي مثلا، فلا يتردد العقلاء في البقاء على الأخذ منه، وكذلك بالنسبة إلى المهندس وإلى غيرهما. فالاستصحاب من ناحية وبناء العقلاء من ناحية أخرى، هذا هو الأصل الثالث في المسألة. الأصل الرابع في المسألة ذكرنا سابقا بأن حجية الفتوى غير منوطة بالتقليد، بمعنى أن فتوى الفقيه الأعلم العادل تكون حجة في حق المكلفين قلدوه أو لم يقلدوه. ولذلك ذكرنا سابقا بأن المكلف لو عمل مدة بغير تقليد ثم تنبه إلى ذلك وقلد ولاحظ أن أعماله مطابقة لفتوى الفقيه آنذاك الذي كان يجب عليه تقليده لو توجه إلى التقليد، فإن هذا يكفي لإجزاء أعماله، مما يعني أن فتاوى الفقيه كانت حجة في حقه وإن لم يقلده، كانت حجة في حقه وإن لم يقلده. إذن هذه أصول أربعة تبتني عليها هذه المسألة، وعلى ضوء هذه الأصول الأربعة تكون عندنا أربع نتائج. النتيجة الأولى هي أن جواز البقاء على تقليد الميت السابق ليست منوطة لا بالعمل ولا بالالتزام ولا بالعلم أيضا، بل يكفي في صحة البقاء ماذا؟ يكفي في صحة البقاء ثبوت حجية فتوى الميت ولو آنا ما في حق هذا المكلف. فمتى ما ثبتت حجية فتوى الميت ولو آنا ما، كما لو لم يكن هذا المكلف بالغا وبعد بلوغه بساعة مثلا توفي هذا الفقيه، فإن حجية الفتاوى قد ثبتت ولو بهذا المقدار في حقه، فإنه يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يبقى على تقليده، يجوز له بعبارة أخرى أن يقلده. إن قلت وما هو المجوز لذلك؟ قلنا المجوز لذلك الاستصحاب من ناحية وبناء العقلاء من ناحية أخرى. أما الاستصحاب فلأننا نقول بأن موضوع التقليد هو الحجية، حجية الفتوى، وقد كانت فتوى هذا الفقيه حجة في حق هذا المكلف ولو بمقدار آن ما، والآن يشك في أن هذه الفتاوى هل لا زالت على الحجية في حقه فيجوز له أن يأخذ بها أم لا فيستصحب الحجية. فإذا الاستصحاب داعم للقول بجواز أخذ فتاوى الميت والعمل على ضوئها ما دامت قد ثبتت حجيتها ولو آنا ما، فهنا لا يأتي هذا التفصيل كله، عمل أم لم يعمل، التزم أم لم يلتزم، علم أو لم يعلم، إذ المناط إنما هي الحجية. وقلنا بأن الحجية ليست مربوطة بتقليد المكلف وأخذ المكلف، بل الحجية ثابتة أخذ المكلف أو لم يأخذ، فيستصحب الحجية وله أن يعمل على طبق تلك الفتاوى، وله أن يعمل على طبق تلك الفتاوى. إذن إلى هنا يتضح الفرق بين الماتن وبين الشارح، قدس سرهما على مستوى الفتوى. فالشارح يقول لا يجوز الأخذ بفتاوى الميت إلا أن يكون قد تحقق التزام ولو بأخذ الرسالة العملية التي هي كاشفة عن الالتزام، بينما الشارح قدس سره يقول حتى هذا المقدار لسنا بحاجة إليه. وكأن محصل كلامه قدس الله نفسه أصلا نحن لا نحتاج إلى تحقق التقليد في مسألة جواز الأخذ بفتاوى الميت، لا نحتاج إلى تحقق التقليد، إذ التقليد هو العمل بحسب مبنى، والفرض أنه لا عمل، ومع ذلك يصح الأخذ بفتوى الميت وإن لم يتحقق تقليدون. لماذا؟ لأن المناط حجية الفتوى، وإذا تحقق هذا المناط وضممنا إليه استصحاب جاز الأخذ بفتاوى الميت لاحقا. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، لو بنينا على أن جواز البقاء منوط بتحقق التقليد، منوط بتحقق التقليد، وبنينا في الوقت نفسه كما هو مبنى الشارح على أن التقليد هو العمل، ولم يتحقق عمل ماذا من المكلف، فهنا هل يجوز له البقاء على تقليد الميت أم لا؟ قال السيد الحكيم قدس سره إذا أنطنا المسألة بالتقليد وفسرنا التقليد بأنه العمل وافترضنا أنه لم يتحقق عمل فلا يجوز البقاء حينئذ. لماذا؟ لأن التقليد في هذه الصورة يكون من التقليد الابتدائي، إذ ما دام لم يتحقق منه عمل إذن لم يتحقق منه تقليد، فإذا رجع إلى الميت بعد ذلك يكون ذلك من التقليد الابتدائي. ولكن مع ذلك قد يستشكل في عدم جواز التقليد في هذه الصورة. من أي ناحية؟ يقول من ناحية أن الدليل الذي دل على عدم جواز تقليد الميت إنما هو ماذا؟ الإجماع. والإجماع عقد على عدم جواز تقليد الميت تقليدا ابتدائيا ولا يشمل التقليد الاستمراري، على أن شمول التقليد الابتدائي لهذه الصورة غير محرز. لماذا غير محرز؟ لما ذكرناه من أن المبنى إنما هو حجية فتوى الفقيه الأعلم العادل، وإن لم يتحقق ماذا؟ وإن لم يتحقق أخذ، وإن لم يتحقق تقليد من المكلف. فبناء على ذلك لا نحرز أن رجوع المكلف حينئذ إلى الفقيه يكون من التقليد ماذا؟ الابتدائي. لا نحرز ذلك، فإذا كنا لا نحرز ذلك لم يمكن التمسك حينئذ بإطلاق الإجماع، والحال أنه دليل لبي لا إطلاق له. فإذا الصورة الثانية هي هذه الصورة الثالثة أو النتيجة الثالثة عفوا. ما لو بنينا كما في المسألة السابقة في النتيجة السابقة على أن التقليد هو العمل، وبنينا قبل ذلك على ماذا؟ على أن الجواز البقاء منوط بتحقق التقليد، وبنينا بعد ذلك أيضا على عدم تحقق العمل، على عدم تحقق العمل، يعني الكبرى هي أن التقليد يتحقق بالعمل لكن الصغرى غير محققة، لم يتحقق عمله كما هو في الصورة السابقة تماما، في النتيجة السابقة. فارق بين النتيجتين: في النتيجة السابقة لم يتحقق عمل ولا غير عمل، بينما في النتيجة هذه تحقق التزام ولم يتحقق عمل. كما لو أخذ رسالة الفقيه ليعمل ولكنه ماذا؟ لم يعمل، فتوفي الفقيه، فحينئذ هنا هل يجوز له البقاء على تقليده أم لا يجوز له البقاء على تقليده؟ يقول: الإشكال الذي قدمناه في النتيجة السابقة يكون هنا أعمق منه في النتيجة السابقة. الإشكال في التسليم لدليل المنع وهو الإجماع، إذ أنها هنا حصل التزام ويوجد عندنا قول فقهي عند جمع من فقهاء الطائفة بأن التقليد يتحقق بماذا؟ بالالتزام. وبالتالي ما دام قد تحقق منه التزام، إذن على ضوء هذا المبنى الذي يقول بأن التقليد هو الالتزام، هل يشمل الإجماع القائم على المنع من الأخذ بفتوى الميت ابتداء هذه الصورة؟
لا يشمل،
إذ أن هذا لا يرونه من التقليد الابتدائي، بل يرونه من التقليد ماذا؟ من التقليد البقائي الاستمراري. وبالتالي فانعقاد الإجماع هاهنا ليس محرزا بصورة أقوى منه في النتيجة السابقة. وعلى ذلك فما دام الإجماع غير محرز هاهنا، لم يحرز انطباقه هاهنا، فحينئذ يمكن لنا ماذا؟ أن نتمسك بثبوت باستصحاب الحجية من غير أي مزاحم، يمكن لنا التمسك باستصحاب الحجية من غير أي مزاحم. النتيجة الرابعة، النتيجة الرابعة التي ذكرها رضوان الله تعالى عليه، هي: لو أن المكلف قد عمل ولكنه لم يعمل استنادا إلى الفتوى، لم يعمل استنادا إلى الفتوى، فهو جاء مثلا بالصلاة من غير سورة ولكنه لم يستند إلى فتوى الفقيه، وإنما لسبب أو لآخر جاء بالصلاة هكذا، ثم بعد ذلك تبين أن الفقيه الذي يريد الآن الأخذ بفتواه بعد موته أيضا يفتي بعدم وجوب السورة، فهنا هل يكون ذلك من التقليد البقائي أم يكون ذلك من التقليد الاستمراري الابتدائي أو البقائي؟ خب، إذا بنينا على أن التقليد هو العمل كما هو مبنى السيد الشارح قدس سره، فإن التقليد ليس هو مطلق العمل، وإنما هو العمل استنادا إلى فتوى الفقيه، والفرض أنه وإن عمل ولكن
لم يستند
إلى فتوى الفقيه، فلم يتحقق منه تقليد. ولكن الإشكال هو الإشكال، المقتضي لجواز الأخذ بالفتوى ليس هو التقليد، وإنما المقتضي الحجية، والمانع إنما هو ماذا؟ الإجماع. والفرض أن الإجماع أيضا في هذه الصورة ليس بمحرز من ناحية الصغرى، فإذا كان ليس بمحرز من ناحية الصغرى فالصحيح هو ماذا؟ فالصحيح هو القول بجواز الأخذ بالفتوى حينئذ. إذن يتحصل عندنا هذا بأن المناط في هذه المسألة أولا وآخرا على ثبوت حجية الفتوى، فمتى ما ثبتت حجية فتوى الفقيه الميت في حق المكلف لكونه الأعلم لكونه العادل لغير ذلك من الشرائط فيجوز له الأخذ بفتاواه بعد موته. حصل منه عمل أم لم يحصل؟ حصل منه التزام أم لم يحصل؟ كان العمل الذي حصل منه مستنداً إلى فتواه أو لم يكن مستنداً إلى فتواه، في جميع هذه الصور يجوز له الأخذ بفتاوى، يجوز له الأخذ بفتاوى. إنما يعني هنا الذي قد يقال بأن المدار هل هو على يعني بأن موضوع المسألة ما هو؟ موضوع المسألة هل هو جواز الأخذ بفتوى الميت أم أن موضوع المسألة هو جواز التقليد البقائي؟ جواز التقليد بعبارة أخرى، جواز التقليد. إذا قلنا لا فرق بينهما من حيث الجوهر انتهى الكلام. إذا قلنا لا فرق بينهما من حيث الجوهر، جواز أخذ الفتوى هو نفسه ماذا؟ جواز التقليد. فحينئذ نقول لا فرق بين المسألتين من هذه الناحية، فمتى ما جاز فمتى ما ثبتت الحجية للفتوى فإنه وجاز أخذها بالاستصحاب، فإن معنى ذلك هو أن التقليد جائز، أن التقليد جائز. وإذا كان موضوع المسألة مرتبطا بتقليد استمراري بقائي، يعني أخذنا هذا الموضوع جواز التقليد البقائي الاستمراري، فهنا بحسب الفرض لم يتحقق تقليد ابتدائي حتى نقول يجوز التقليد الاستمراري أو لم يتحقق، يجوز التقليد البقائي أو لا يجوز. فرض المسألة في الفروع الثلاثة لم يتحقق أصلا تقليد ابتدائي، إذ أن التقليد الابتدائي منوط بالعمل على مبنى الشارع قدس سره، ولا عمل في الفرض. فإذا كان لا عمل بحسب الصور الثلاث جميعا إذن لا تقليد. فإذا كان لا تقليد ابتدائي ما معنى جواز البحث حول التقليد الاستمراري حينئذ؟ فرض أنه لم يتحقق تقليد ابتدائي أصلا، وإنما التقليد الاستمراري استمرار لتقليد ابتدائي، والفرض أنه لا يوجد تقليد ابتدائي. فلذلك نقول بأن لأجل أن يتضح الأمر هنا جيدا وهذا يعني يستفاد منه في موارد متعددة، بأن المدار في مثل هذه المسائل ليس على الألفاظ، ليس المدار في هذه المسألة على عنوان التقليد الاستمراري والذي لا يتحقق إلا بالتقليد الابتدائي. المدار في هذه المسألة على دليلها ما هو؟ بعبارة أخرى المدار في هذه المسألة على جواز الأخذ بفتوى الميت وعدم جواز الأخذ بفتوى الميت. أسمينا ذلك تقليداً أم لم نسميه تقليداً؟ سميناه تقليداً ابتدائياً وسميناه تقليداً استمرارياً. كل هذه الاصطلاحات لا قيمة لها في المقام. مدار ها هنا، المناط ها هنا على الدليل. فإذا دل الدليل على أن الحجية للفتوى أخذ أخذ المكلف أو لم يأخذ، ثم قام الاستصحاب على جواز استصحاب حجية الفتوى، كفانا ذلك لإثبات جواز الأخذ بفتوى الميت، أسميناه تقليدا استمراريا أم لم نسمه تقليدا استمراريا. في مثل هذه الموارد إذا عبروا أحيانا يقولون حجب الألفاظ، هذه حجب الألفاظ، حجب الألفاظ في مثل هذه الموارد يقع الإنسان في مشكلة التعامل معها، لأنه إذا كان المدار على اللفظ على التقليد الاستمراري فلا تقليد ابتدائي حتى يكون هذا التقليد استمراريا، فيعلم من ذلك أن المدار ليس على الألفاظ لا من قريب ولا من بعيد، سيما وأن هذه المسألة ليست مسألة لفظية ونتعامل فيها مع الدليل اللفظي، فيدور المدار على الألفاظ المأخوذة في لسان الأدلة، بل هي مسألة عقلية وليست مسألة لفظية، فلا علاقة لنا فيها بالألفاظ لا من قريب ولا من بعيد. وأما ما يرتبط بالأمر الثاني في المسألة وهو الاحتياط، فذكر السيد الماتر رضوان الله تعالى عليه عدة مراتب للاحتياط انتهى إلى المرتبة الأخيرة، وهي أن الأحوط استحبابا على وجه العدول إلى الحي مطلقا وعدم البقاء على الميت. والسيد الشارح رضوان الله تعالى عليه قال بأن هذا الاحتياط على وجه معارض باحتياط آخر في البقاء على تقليد الميت على وجه. لماذا؟ مقصوده من ذلك هو أننا في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت إنما نبحث حول جواز البقاء على تقليد الميت الأعلام، على تقليد الميت الأعلام، فهو الذي نتكلم أنه يجب أو يجوز أو غير ذلك. وإذا كان الميت أعلم بحسب الفرض فمقتضى الاحتياط من وجه والبقاء على تقليده، فالقول بأن الأحوط من وجه الرجوع إلى الحي مطلقا معارض بذلك الاحتياط، معارض بذلك الاحتياط. هذا تمام كلامه رضي الله عنه. مر بالعبارة، العبارة طبعا هي مخبوصة مخبوص.
الثانية أسهل، الأولى هي اللي
فيها. بسم الله. قال قد عرفت أن أخذ الرسالة والالتزام ونحوهما مما لا يرتبط بالتقليد، بل ليس هو إلا العمل اعتمادا على فتوى المجتهد، فإذا عمل مقيد بالاستناد والاعتماد، كما لا ينبغي التأمل في كفاية ثبوت حجية الرأي آنا ما في جواز الاستصحاب الذي هو الوجه في وجوب البقاء وجوازه. إذن الوجه في جواز البقاء وجوازه مو عنوان التقليد، هو هذا دليل استصحاب، استصحاب الحجية، هذا الدليل جاري أو مو جاري، هذا كل الكلام في المسألة. ولا يتوقف على العمل، يعني جواز الاستصحاب، ولا على الالتزام ولا على العلم، فقط على الحجية. نعم، بناء على ما ذكرنا من كون التقليد هو العمل برأي الغير، فمع عدم العمل حال الحياة يكون العمل بعد الوفاة برأي المجتهد من قبيل التقليد الابتدائي للميت الذي حكي الإجماع على المنع عنه. وإن كان الاستصحاب وبناء العقلاء يقضيان عدم الفرق بين العمل وعدمه، فالمقتضي موجود والمانع مفقود. ولكن عموم الإجماع لمثل الفرض لا يخلو عن تأملين، إجماع من الأخذ من الرجوع إلى الميت لما ذكرنا، وأشكل منه، يعني هنا قلنا يخلو عن تأمل، يعني فيه إشكال بعد، وأشكل منه ما لو تحقق الالتزام فقط، كان هناك حتى التزام مو موجود في هذه الصورة، يوجد التزام، وأشكل منه ما لو تحقق الالتزام فقط بلا عمل، فإن وجود القول بجواز البقاء في مثله مانع عن انعقاد الإجماع على المنع عنه وإن لم يتحقق التقليد، يعني لم يتحقق التقليد على مبنى العمل، وإلا هو على مبنى الالتزام وتحقق. لكن المهم أن الإجماع انهز في هذه الصورة، هذا يكفينا. ومثله ما لو تحقق العمل بلا اعتماد على الفتوى، فعمل صار لكنه ليس مستندا، فإنه وإن لم يتحقق لكن انعقاد الإجماع على المنع عن بقاء الحجية في مثله غير واضح، وإن كان قريبا فراجع وتأمل. فهنا أيضا في صورة ما لو تحقق الاعتماد لكنه لم يستند إلى الفتوى، الملاك يبقى هو الحجية، والحجية بحسب الفرض متحققة في حق المكلف حتى وإن لم يستند في عمله إلى الفتوى، وبالتالي فنفس الكلام مقتضي موجود لجريان استصحاب والمانع، والمانع وهو الإجماع مفقود. كما أنك عرفت في المسألة 53 أن صحة الأعمال السابقة تتوقف على مطابقتها للفتوى الحجة حال العمل، ولا تتوقف على الاعتماد على الفتوى حال العمل، فقط يكفينا ثبوت الحجية ولا نحتاج إلى وجود اعتماد على الفتوى حينها، الذي هو من مقومات التقليد. فالصحة ليست موقوفة على تحقق التقليد، بل موقوفة على الحجية واقعا فلاحا. أحسنتم. ثم يقول تعليقا على الأمر الثاني: كأن المراد بهذا الوجه احتمال عموم معاقد الإجماعات على عدم جواز تقليد الميت للحدوث والبقاء، يعني أن الإجماع على عدم جواز الميت لا يختص بصورة تقليد الابتدائي، بل يشمل تقليد البقاء الاستمراري. فمقتضى مراعاة هذا الاحتمال في الإجماع هو القول
بالاحتياط
بلزوم، أحسنتم، بحسن الاحتياط في العدول إلى الحي مطلقا، وإن كان يعارض هذا الاحتمال احتمال المنع كما نسب إلى يعني المنع من التعميم، منع من تعميم الإجماع إلى الاستمراري كما نسب إلى أكثر القائلين بجواز البقاء، فالعدول موافق للاحتياط في وجه مخالف له في وجه آخر، وهو فرض المسألة. والحمد لله رب العالمين. تسمحوا لنا خلونا نقرأ المسألتين اللي بعد، نقرأها، ما فيهم شيء. مسألة 63، قال: في احتياطات الأعلم إلا إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره، الأعلم فالأعلم. فالكلام بأنه إذا كان محتاطا، هل هو مخير؟ عفوا، كلام إذا كان الفقيه محتاطا، فهل المقلد مخير بين الأخذ بالاحتياط وبين الرجوع إلى الأعلم فالأعلم، أم أنه متى ما احتاط الفقيه يجب عليه الرجوع إلى الأعلم فالأعلم ولا تخير هناك؟ قال السيد قدس سره الشارح: المسألة منوطة بمسألة جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فإن قلنا بالجواز فيتخير ولا فرق في ذلك بين العبادات وغيرها، ولكن إذا قلنا بعدم الجواز، عدم جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي، فحينئذ لا يتخير بين العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الأعلم فالأعلم، بل يجب عليه الرجوع إلى الأعلم فالأعلم. قال: هذا التخير موقوف في العبادات على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فلو قيل بعدمه تعين التقليد لغير الأعلم، ولا يجوز له العمل بالاحتياط مع التمكن من تقليد غيره الأعلم. مسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى، ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر. نفس الكلام، الكلام هو الكلام، نفس التعليق السابق هو التعليق هنا. قد عرفت أنه لا يتم على إطلاقه بناء على عدم جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، وبما أن المحقق سابقا هو الجواز فالتخير ماذا؟ على ما هو عليه. وأما القسم الأول يعني الاحتياط استحبابي فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به. والحمد لله رب العالمين.